يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية، وقتلوا ابن العائلة الأصغر ياسرا. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فلما وصلت رأت آثار النازلة بادية في جميع أرجاء البيت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. راحت شيماء تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب، وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنذال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دخلت غرفة والديها وغرف إخوتها وهي تناديهم واحدا واحدا فلم تجدهم، ولم يختلف سوء الوضع بين غرفة وغرفة. كل شيء يرمى رمي، وكل ما يمكن تحطيمه حطم، وانتثرت كل الأشياء على أبسطة الغرف: الثياب والكتب والأقلام والشراشف وكل ما يمكن تصوره موجودا في غرفة من أثاث وأغراض، ولا أحد في الغرف مطلقة. كانت تتصورهم جميعا وكأنها تسمع وقوع أصواتهم وأصداء ضحكاتهم، وكأنهم يودعونها وداعا لا رجعة بعده. وكانت عند كل باب تتذكر أياما عبرت وأحداثا غابت في طوايا النسيان. هنا أمي كانت تجلس إلى ماكنة الخياطة، هذه نظارتها لم تزل على حافتها. كم فستان خاطت لي هنا، حتى لعبتي حين كنت صغيرة كانت لها فساتين خيطت على هذه الماكنة المحطمة. هنا كان ياسر يراجع دروسه ويكتب، وهنا كانت آمنة وعلي يملأان البيت مرحا وصخبا، وهنا أخي عادل كان يلاعب صغيره هشاما، وهنا كان يجلس أخي صلاح يمارس هوايته في إصلاح أجهزة البيت الكهربائية. ترك كل شيء ورحل. هنا كان عادل يساعد نور في ترتيب المكتبة المحطمة التي تطايرت منها الكتب. هل انتهى كل ما كان؟ ولم تفق بعد من خواطرها وتخيلاتها حتى فتحت باب المطبخ، وإذا بها تباغت بثلاثة من رجال المخابرات كانوا بانتظارها، فأغلقت الباب بالصدمة غير المقصودة ودارت إلى الخلف، فإذا اثنان ينزلان من على السلم أمسك كل منهما بأحد معصميها، وخرج الآخرون الثلاثة من المطبخ في ذات اللحظة، فأحاطوا بها جميعا وخاطبها أحدهم لعله الضابط بازدراء وسخرية وهو يرمقها بخبث:
أهلا أهلا بالحلوة شيماء عبد الرزاق، ستكونين ضيفتنا وربما ستقيمين عندنا إلى الأبد في مدفن المديرية.
وراح يربت بهراوته الصغيرة على كفه اليسرى ويحدق في وجهها الذي تماوجت فيه ألوان الرعب والخجل بصفرتها الغامقة وحمرتها القانية. وقال آخر من خلف نظارته السوداء وقد دار بقامته المديدة حولها وأحنى منكبيه العريضين قليلا وأثنى برأسه الأصلع على رقبته الغليظة قرب وجهها: أتعتقدين أن عينيك العسليتين سيدوم سحرهما؟ وهذا الخصر النحيل سيبقى خصرا؟ وهذين الخدين الموشحين بألوان الورد وقطر الندى سيدوم وردهما؟ ثم أمسك خدها الأيسر برؤوس أصابعه اليابسة وشد عليه شدا مؤلما فبصقت بوجهه: اتركني يا قذر! فصفعها صفعة أحدثت في أذنيها طنينة، صمم اسمعها طويلا وطبع على صفحة خدها الرقيق الطري رسم خمسة أصابع غليظة قاسية، وكشر عن أنيابه وهو يتوعدها ويشتم: لا بأس يا عاهرة، سنمضي أياما حلوة في المخابرات في الدهاليز السفلى. ثم قيد معصميها بالسلاسل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله
ما قدم وأخر. أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله
Yeah.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطيرة للآية 57 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلنصت وإياكم خاشعين.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
مستمعي الكريم، تشير هذه الآية إلى تجلي رحمة الله في هطول الأمطار التي تحيي الأرض وتمد الكائنات بأسباب الحياة، كما أن جريان الرياح في جميع أرجاء الأرض يتم بأمر الله وبإرادته، ولا تظنون إن الطبيعة غير العاقلة هي التي تسبب حركة الرياح ونزول الأمطار، بل الله هو الذي يدبر أمور الكون بحكمته بتسخير الأسباب الطبيعية، وهذه الأمور تدل على التوحيد ووحدة الخالق، وكذلك تدل على القيامة وحياة البشر بعد الموت. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولاً التعرف على الطبيعة وكشف قوانينها، يجب أن لا تؤدي إلى الغفلة عن خالق الكون. ثانيا، الموت لا يعني الفناء والهلاك بل تغيير الحالة، كما أن موت الأرض لا يعني نهايتها.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطيرة للآية 58 من سورة الأعراف.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تشير هذه الآية إلى أنه مع أن نزول الأمطار يعتبر سبب إحياء الأرض ورحمة من الله، ولكن الاستفادة من الأمطار تتوقف على استعداد الأرض لامتصاص المياه وإعطاء المحصولات الزراعية، والأرض السبخة لا يمكنها امتصاص المياه فتصبح بعد هطول الأمطار إلى أرض طينية يتأذى الآخرون بنتن رائحتها. وكما يقول بعض الأدباء، فإن المطر الذي لا يختلف اثنان في رقة طبعه ينبت الزهور في البساتين والأشواك في البراري، وكذلك حال آيات القرآن الكريم، فإنها رحمة إذا تليت على قلوب خاشعة فتحييها، وإذا تليت على قلوب قاسية لا تجد لها ردة فعل سوى العناد والتعصب. ومن هذه الآية نستنتج أولا لا تكفي الرحمة لهداية البشر، وإنما يجب توفر القابلية واللياقة والاستعداد للهداية. ثانيا الطهارة أساس السعادة، والخبث يؤدي إلى الضلال.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله مولانا، الله
مولانا،
الله مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله الله.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 59 والآية 60 من سورة الأعراف.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
مستمع الكريم، هذه الآية تضرب لنا مثلا عن البلد الخبيث، فتروي قصة نوح وقومه التي ذكرت آيات أخرى من القرآن الكريم أنه عليه السلام لبث فيهم 950 عاما يعظهم وينصحهم، ولكنهم لم يؤمنوا بل عاندوا وكانوا يؤذونه ويعذبونه والمؤمنين حتى أنزل الله عليهم العذاب. تروي هذه الآية أن نوحا عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وإلى عبادة الله، ولكن سادة قومه ومن تبعهم من الناس وصفوا نوحا بالجهل والضلال، فأعرض الناس عن الإنصات لدعوة نوح مع أنه كان ينذرهم بنزول عذاب إلهي في الدنيا والآخرة. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم جميع الأنبياء على مدى التاريخ كانوا يدعون إلى التوحيد وعبادة الله وحده، من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 61 62 من سورة الأعراف.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
مستمع الكريم، وإزاء وصمهم إياه بالضلال، أجاب نوح عليه السلام قومه بكل هدوء وبعيدا عن الألفاظ النابية أنه ليس بضال، وإنما هو مكلف بتأدية رسالات ربه إليهم، إن الله ربهم ورب العالمين، وإني بذلك أريد الخير لكم، وإنما أدعوكم إليه إنما أفعل ذلك رحمة بكم وليس لنفع شخصي يصيبني. ومن هذه الآيتين نستنتج أولا أن نتحلى بالصبر مقابل إهانات الجاهلين ولا نقابلهم بالمثل. ثانيا، المرشد والمبلغ يجب أن يريد الخير للآخرين ويكون عاقلا وعالما كي لا يجره المخالفون إلى مهاوي الباطل. ثالثا، إن الأنبياء يحيطون بعلوم يعجز عن نيلها عامة الناس. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كلامكم نور، هذا البرنامج يأتيكم عند 12:44. فقه الصلاة في الساعة 12:54. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة. عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:47. في تمام الثانية، حصاد الظهيرة. عند 12:24 تمثيلية الإذاعة. في الساعة الثالثة تماماً قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة عشر. تابعوا الإذاعة عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. هذا الحديث الشريف يعالج مشكلة تربوية روحية لدى كل إنسان. الإنسان حقيقته بأي شيء؟ حقيقة الإنسان بأن يكون إنسانا بطلا. والبطولة من أين يكتسبها الإنسان؟ قد يظن الإنسان أن البطولة هي بأن يمتلك جسما رياضيا يحمل الأثقال الباهظة ويقارع الأقران، ولكن الحقيقة ليست البطولة بهذه الأشكال. البطولة بقوة الإرادة. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطولة الحقيقية والرجولة الحقيقية هي بالإرادة. من يمتلك إرادة يستطيع بها أن يقف أمام شهواته وأمام غرائزه فهو الرجل الحقيقي وهو البطل الحقيقي. الإنسان إذا تعرض لإغراء شيطاني، تعرض لإغراء مادي، تعرض لتزيين لعمل قبيح، فاسترسل مع هذا الإغراء وانساق مع هذا الإغراء، فإنه ليس بطلا حقيقيا لأنه لا يمتلك إرادة. أما الإنسان الذي إذا تعرض للإغراء أو للتزيين أو تعرض لعلامات المعصية ومبشرات المعصية قال: لا، أنا لا أنقاد لهذه المعصية. الإنسان الذي يمتلك كلمة لا هو الذي يمتلك إرادة حازمة صامدة، ومن يمتلك الإرادة الحازمة الصامدة فهو الذي يمتلك وصف البطولة، وهو الذي يمتلك وصف الرجولة. إذن البطولة والرجولة بقوة الإرادة. هنا يتساءل الإنسان: من أين نمتلك قوة الإرادة؟ وكيف نحصل على قوة الإرادة؟ قوة الإرادة يحصل عليها الإنسان إذا خاف الله. الخوف من الله هو الذي يغذي الإنسان بقوة الإرادة أمام الشهوات وأمام الغرائز وأمام المزالق الشيطانية. القرآن الكريم يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والإمام الصادق يقول: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإرادة متعقبة للخوف، والخوف كيف نخوف أنفسنا بالله عز وجل؟ كيف نزرع في أنفسنا ظاهرة الخوف من الله؟ زرع ظاهرة الخوف يتم بأحد طريقين. الطريق الأول أن يتصور الإنسان الرقابة الإلهية. إذا تصور الإنسان أن هناك رقيب، وأن هناك عتيد، وأن هناك من يقرأ أعماله، وهناك من يراقب حركاته، والملائكة الموكلين بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. إذن كلما تصور الإنسان الرقابة الإلهية، وكلما تخيل الإنسان الرقابة الإلهية، بثت ظاهرة الخوف في نفسه، فبدأ يخاف الله وبدأ يراقب الله في سلوكه. الطريق الثاني هو تلويم النفس وتحزين النفس من خلال استعراض الذنوب والمعاصي. فالإنسان يحتاج إلى أن يخلو بربه كل يوم أو كل ليلة أو كل أسبوع ساعة ليستعرض ذنوبه ورذائله والشريط الأسود من ذكرياته ومن معاصيه. فإنه إذا استعرضها وبدأ يلوم نفسه وبدأ يحزن نفسه وبدأ يحاول أن يبكي نفسه، حينئذ يكون هذا طريقا رحبا لزرع الخوف في النفس، وطريقا رحبا لأن يمتلك الإنسان قوة الإرادة. وهذا ما يصر عليه الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. إذن فالإمام زين العابدين في دعائه يركز على أهمية البكاء، أهمية تحزين النفس، لا لأن البكاء عامل ضعف في الإنسان ولغة الضعفاء كالنساء، وإنما لأن البكاء والتحزين يزرع في قلب الإنسان الخوف من الله، والخوف من الله يعطي الإنسان إرادة صامدة حية يستطيع أن يقاوم بها الإغراءات وأن يقاوم بها الإثارات. ولذلك نرى الإمام زين العابدين عليه السلام في أدعية الصحيفة السجادية ينص ويركز على هذين الطريقين: طريق الرقابة الإلهية وطريق تذكر الذنوب وتذكر المعاصي. فهو يقول من جهة: إلهي أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي تعمت، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. هذا كله تذكير بالذنوب ليستشعر الخوف ويقوي إرادته بالله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخائفين وأصحاب إرادة الصامدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. لا يجب في صحة العبادة الجزم بالنية، فلو ذهب شخص إلى الحج وطاف حول البيت وأراد أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ومن شدة الزحام شك في إمكان إتمام صلاته مع شرائطها، ومن الشرائط الاستقرار والاستقبال، واحتمل الإمكان يتمكن أن يصلي، فكبر وصلى وأكمل صلاته بشرائطها، فصلاته صحيحة. وهكذا في أماكن أضرحت المعصومين عليهم السلام، فيجوز له أن يصلي بتلك الأماكن إذا كانت مزدحمة، ولو لم يحصل له الجزم بإمكان إتمام صلاته فيها في هذه الأماكن، فيكفي احتمال الإمكان مع موافقة الصلاة للإكمال بجميع شرائطها طبعا. ولا يجب على المصلي أن ينتقل إلى مكان آخر معلوم الإمكان حيث لم يكن فيه ازدحام. ننتقل إلى حكم آخر، وهو يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة. وقلنا فيما سبق من واجبات الصلاة النية، وهي الخطور القلبي ولو إجمالا، ويجب مصاحبة هذا الخطور والقصد إلى العمل لامتثال أمر الله إلى جميع الأجزاء والأفعال، أي من بدء الصلاة إلى انتهائها، بحيث لو التفت المصلي إلى نفسه علم ما يفعل، أو إذا سأله أحد لأجاب أصلي صلاة الظهر امتثالا لأمر الله سبحانه، ولا يبقى متحيرا، فهذا المقدار كافي. وإذا نوى المصلي في أثناء الصلاة قطع الصلاة، أو تردد بين القاطع والإتمام، فإذا استمر على ذلك نية القاطع أو التردد إلى أن أتم الصلاة فصلاته باطلة، لأنه ينافي وجوب استدامة النية في العمل. وكذلك تبطل الصلاة إذا جاء بجزء من الصلاة ثم عاد إلى نيته الأولى، مثلا مثل قبل الركوع نويت قطع الصلاة، ثم ركعت، وبعد القيام من الركوع صممت على أن أكمل الصلاة، ورجعت إلى النية الأولى فصلاتي باطلة، لأنه أتيت بجزء من الصلاة من دون نية. وأما إذا رجعت إلى النية الأولى وبدون أن أأتي بجزء من الصلاة مع نية القاط فصلاتي صحيحة. مثلا بعد قراءة الحمد والسورة وقبل الركوع سمعت جرس التليفون، فنويت أن أقطع الصلاة، أو ترددت أقطع أم أكمل، ثم رأسا نويت الإدامة والاستمرار، فصلاتي صحيحة، فمجرد نية القطع لا تبطل الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام العبري ادعى أن إدخال المعدات المطلوبة سيناقش لاحقا، لافتا إلى تنسيق الكيان بشكل كامل مع واشنطن. بدوره يعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه الخطوة إعلانا بإفشال صفقة التبادل، موضحا أن هذا الإجراء يظهر الطرف المعطل للاتفاق، ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بإنجاز تعهداته. هدد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان بالتعامل بالقوة مع أي جهة تحل محل الاحتلال الإسرائيلي في غزة أو أي مدينة فلسطينية.